بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم هو 22 من شهر شعبان في سنة 24 و400 وألف. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله عز وجل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: يعني تعالى ذكره بقوله إذا وقعت الواقعة، إذا نزلت صيحة القيامة، وذلك حين ينفخ في الصور بقيام الساعة. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله إذا وقعت الواقعة يعني الصيحة. وساق بإسناده عن ابن عباس في قوله الواقعة والطامة والصاخة ونحو هذا من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذر عباده. وقوله وقوله ليس لوقعتها كاذبة، يقول تعالى
رحمك الله،
يقول تعالى: ليس لوقعة الواقعة تكذيب ولا مردودة ولا مثنوية، والكاذبة في هذا الموضع مصدر مثل العاقبة والعافية. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة: ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لها متنوية ولا رجعة ولا ارتداد. وساق بإسناده عن قتادة في قوله ليس لوقعتها كاذبة قال: متنوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسل محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سورة الواقعة من السور المكية، وهي تتحدث كما هو ظاهر هذه الآيات عن أقسام الناس ومآلاتهم التي يسيرون إليها. وقد عبر الإمام رحمه الله تعالى عن معنى قوله وقعت بمعنى نزل، وهذا أحد معاني الوقوع وهو النزول. إذا وقعت الواقعة أي إذا نزلت الواقعة، ولو قيل إذا وجبت الواقعة فكذلك هو بمعنى أن وجب بمعنى وقعة، وجب بمعنى وقعة من القول سبحانه وتعالى: فإذا وجبت نبوها أي سقط. والواقعة كما ذكر هي الصيحة، الواقعة هي الصيحة، أو أنها اسم من أسماء يوم القيامة. لهذا هو عبر عنها قال: حين ينفخ في الصور لقيام الساعة. فإذا التعبير بالصيحة أو بأن الواقعة اسم من أسماء القيامة ليس من باب اختلاف التضاد، لأن هذين الأمرين متلازمان، فلا تكون القيامة إلا بالصيحة، وإذا جاءت الصيحة صارت القيامة، إذن بينهما تلازم. هذا السند الذي أورده عن علي بن أبي طلحة يظهر الله أعلم أنه سند متكامل في أسماء القيامة الواردة، وقد سبقت الإشارة إليه، وهو قد ذكر جملة من الأسماء التي تسمى بها يوم أو تسمى بها القيامة في القرآن، ومنها الواقعة والطامة والصاخة والحاقة وأمثالها من الأسماء. أما قوله ليس لوقعتها كاذبة، أي هذه الواقعة ليس لوقعتها تكذيب، وبناء على هذا يكون قوله كاذبة مصدر جاءت على وزن الفاعل. و هذا الكلام في قول يسري وقعت الواقعة تكذيب ولا مردودة ولا مثنوية إلى آخر الكلام، هذا أصله عند الفراء في الجزء الثالث صفحة 121 فقد ذكر هذا الكلام. والتعبير عن التكذيب هنا بالمردودة ولا المثنوية هذا تعبير باللازم، وهو ما ورد عن قتادة، لأنها إذا وقعت فإنها تقع وتدب ولا يكون لها ترداد ولا تكرار، وليس لها ترداد ولا تكرار. فلاحظ أنت الآن التعبير قال ليس لوقعتها كاذبة، يعني ليس لوقعتها تكذيب، فمن التكذيب أنها إذا وقعت فإنها يمكن أن ترجع مرة أخرى، وكما يقول ليس لها رجعة مرة أخرى، إنما هي مرة واحدة وتنتهي، يعني وقعة واحدة وتنتهي. فالتعبير الذي ذكره بأنه لا مردودة ولا مثنوية فهذا من لوازم التكذيب، من لوازم التكذيب.
وقوله خافضة رافعة يقول تعالى ذكره الواقعة حينئذ خافضة أقواما كانوا في الدنيا أعزاء إلى نار الله، وقوله رافعة يقول رفعت أقواما كانوا في الدنيا وضعاء إلى رحمة الله وجنته، وقيل خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى. ذكر من قال ذلك ذكر من قال في ذلك ما قلنا. وساق بإسناده عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قوله خافضة رافعة، قال الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة. وساق بإسناده عن قتادة قوله خافضة رافعة يقول علت كل سهل وجبل حتى أسمعت القريب والبعيد، ثم رفعت أقواما في كرامة الله وخفضت أقواما في عذاب الله. وساق بإسناده عن قتادة خافضة رافعة قال أسمعت القريب والبعيد، خافضة أقواما إلى عذاب الله ورافعة أقواما إلى كرامة الله. وساق بإسناده عن يزيد عن عكرمة قوله خافضة رافعة قال خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى، قال فكان القريب والبعيد من الله سواء. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس خافضة رافعة قال أسمعت القريب والبعيد. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله خافضة رافعة خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى، فكان فيها القريب والبعيد سواء.
قوله خافضة رافعة، الخفض هو ضد الرفع ويدل على السفول كما أن الرفع يدل على ربه وهو العلو. فإذا هذا الوصف للقيامة أو للواقعة أنها تخفض شيئا وترفع شيئا، وقد ذكر الإمام احتمالين، فالأول أن تكون ترفع أقواما وتخفض أقواما، أو أن الخفض والرفع من جهة الصوت خافضة رافعة، حيث تسمع القريب والبعيد. ورواية السلف كما وضحت جاءت على هذين المعنيين، خصوصا الرواية التي وردت عن قتادة فقد جمعت بين خفض الصوت ورفعه وبين خفض أقوام ورفعه. وهذا أيضا من اختلاف التنوين، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذين الوصفين للواقعة وهي صفة الخفض وصفة الرفع لم يحدد فردا من أفراد أو نوع من أنواع الخفض أو الرفع، وإنما قال خافضة رافعة. فننظر الآن إلى الأقوال التي ذكرت في معنى الخفض والرفع، هل تصح من جهة المعنى في سياق الآية أو لا؟ إذا قلنا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة لأقوام فهم في النار، ورافعة الأقدام فهو في الجنة، هذا معنى صحيح. أو أن يكون المعنى الآخر يقول عرف كل سهم وجبل حتى أسمعت القريب والبعيد، فخافضة من جهة الصوت يسمعها القريب، ورافعة من جهة الصوت يسمعها البعيد، مثل القريب يسمعها والبعيد يسمعها. وهذا رجوع إلى ماذا؟ إلى معنى الصيحة، أن هذا الصيحة الذي تقع حينما تقع يسمعها القريب والبعيد، وهذا أيضا معنى صحيح. فكلا المعنيين صحيح، ما دام أن المعنيين صحيحا فلا حاجة للترجيح بينهما، ما دام لا يلزم الترجيح، فمثلنا لا نحتاج في الترجيح مثل هذا الموضوع. ونقول بمثل ما قال قتادة في المعنيين معا، هذا يكون على سبيل التغاير في أقوال السلف، ولا شك أنهما معنيان متغايران، فما قيل في الأول هو من جهة الصوت غير ما قيل في الثاني ومن جهة الأقوال، إما أن تكون راجعة على الصوت وما تكون راجعة إلى الأقوال. عثمان بن عبد الله بن سراقة هذا جده عمر بن الخطاب، وأمه زينب بنت عمر وهي أصغر أولاد عمر رضي الله عنه، وكان واليا لمكة في 318. قد ذكر في ترجمته يعني من أحد طرائفه في قضية القضاء أن قومين تقاتلوا حتى وقع بينهم قرابة 37 نفس من قتل، وقع قتل بينهم، فأراد أن يصلح بينهم فرفضوا، فجمعهم قالوا في حوش وجاء بدوابهم كلهم جمعهم جمعا، ثم أحرق بهم هذا الحوش، فبدأوا يفرون إلى آخره حتى قالوا مصطلح مصطلح، فكان من حضر قال من أطفأ النار فلا وجد، فأطفأت النار ثم يعني أصلح بين القوم. ها؟ نعم، وكان واليا لمكة في 318. نعم، في الفقر. نعم، يعني جعل هذا المكان خافضة الرافعة للمكان ممكن، يعني قال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعت لها كاذبة، خافضة رافعة تخفض الجبال وترفع، وممكن المكان والمكان ممكن. طب هنا يأتي عندنا المسألة التي تدور كثيرة، وإذا جاء معنى لم يرد عن السلف في مثل هذا، فمن قال آن قال خافضة الرافعة أنها تخفض وترفع من جهة ما يقع للأرض ولا لا؟ قال إذا ردت الأرض وجة وبست الجبال بس، فطبعا أنه قضية ما يحصل للأرض من الرج والبس له إيش؟ خفض ورفع. فهل يدخل هذا المعنى أو يصدق هذا المعنى في قوله خافضة الرافعة؟ أن الصيحة خافضة رافعة بهذا المعنى؟ طب لا، ليش ما يكون الحبل ما بعده؟ إيه أنت قلوا لما يقول ما بعده أنا صح أنك تردي، لكن أقول إحنا يجب أن يشهد له يشهد له
يشهد اللي بعده،
إيه نعم يشهد له ما بعده. فما دام هذا المعنى المحتمل وليس مناقضا لقول السلف ويشهد له السياق أيضا يدخل، يعني كما قلنا الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها خافضة رافعة، هي تشمل أو هذا الوصف يعني يمكن أن يعني يدخل فيه معاني الخفض والرفع المناسبة للمقام، المناسبة للمقام. فما ذكروا السلف من الصوت محتمل، وما ذكروه من الأقوام أو من ترفع أقوام الجنة وترفع أقوام النار محتمل، وكذلك ما يقع في الأرض من الخفوض والسفول والعلو أيضا محتمل، يعني يعلو شيء ثم يسر.
يقول على كل سهم يمكن أن يكون قليلاً وبعيداً، قال إن يتخلف المسلمين صلى تجلي ولا على المسلس في السارة خللت ستناشي في
يقول خللت كل سهل وجبل إنما
حسبت غير المسلمين
في الأصل وفي صاد وفاء تخلف وفي مين تخلف لكن يمكن الآن الآن المسلس في المطبوع الآن على المحطوط ولا إيه؟ ما بيّن هذا المسلس العلاج المسلس من المسلس ما ينبه أو ما يبين الآن اللي في المطبوع هذا وافقه شيء من المحطوطة
كلام ما يبين
كلام ما يبين كان يعني من عمل
من عمل الفور
من عمل المصاب يعني اللي هو صاحب المطبوع محطوط المطبوع لكنها من جهة المعنى ماشي صحيح تخلّت كل شهر وجبل وأيضا عرف كل شهر وجبل أيضا ماشي نعم. الله يختبرك من طريق سعيد.
من
كثير موجود عندي من كثير. طبعا من عبد العزيز. بس. كل الوقت سعيد عن قتادة إلا إذا كانت في الدر ما شر الدر من دي.
وقوله إذا ردت الأرض رجا يقول تعالى ذكره إذا زلزلت الأرض فحركت تحريكا من قولهم السهم يرتد في الغرب بمعنى يهتز ويضطرب وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل يرتد يرتد السهم يرتد في الغرب بمعنى يهتز ويضطرب وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله إذا رجت الأرض رجا يقول زلزلها وساق بإسناده عن مجاهد قول الله رجت الأرض رجا قال زلزلت وساق بإسناده عن قتادة قوله إذا رجت الأرض رجا يقول إذا زلزلت زلزلة وقوله وبست الجبال عن معمر عن قتادة إذا رجت الأرض رجا قال زلزلت زلزالا
وتفسير الرج بالزلزلة واضح ما تفسير لغة يعني مرجعه اللغة يعني إذا رجت الأرض فالرج بمعنى الاضطراب والاهتزاز الذي هو أحد معاني الزلزلة هو أحد معاني الزلزلة ما أبي الطاهر أشار إلى إذا رجت هذه العلاقة ما قبلها إلا هذا بدأ إلا يعني قوله إذا رجت الأرض رجت بدل إذا وقعت الواقعة وبعدين إيش قال؟
قال الرجل الاضطراب
لا النهي في الإعراب فقط ما تكون جملة إذا رجت الأرض رجت بدل الشمال من قوله إذا وقعت الواقعة نعم إيش المفرق؟
والعامل في قوله إذا ردت وقعت لأن إذا هذه بدل من إذا الأولى وقد قال إن وقعت هو العامل في الأولى وذلك لأن معنى الشرط فيها قوي فهي كمن وما في الشرط يعمل فيها ما بعدها من الأفعال وقد قيل إن إذا مضافة إلى وقعت فلا يصح أن يعمل فيها وإنما العامل فيها فعل مقدر
العامل فيها فعل مقدس يعني ممكن يكون وقت رئيه لكن هذا أقرب أنها ربطها بالسياق في أنه قال إذا وقعت الواقعة يعني كان الأمر قبل بقوله إذا وقعت وقعت إذا ردت يعني تقع حال وجود الرجة، يعني بينهما تلازم بين الرجة وبين الصيحة اللي وصل الصيحة، لهذا هو يعبر هنا عن هذا بدل بدل الاحتمال. نعم.
وقوله وبست الجبال بسا، يقول تعالى ذكره فتت الجبال فتا فصارت كالدقيق المبسوس وهو المدلول، كما قال جل ثناؤه وكانت الجبال كثيبا مهيلا. والبسيسة عند العرب الدقيق أو السويق، يلت ويتخذ زادا. وذكر عن لص من غطفان أنه أراد أن يخبز فخاف أن يعجل عن الخبز فضل الدقيق وأكله عجينا، وقال لا تخبز خبزا وبسا بسا ملسا بذود الحلسي ملسا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك فساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وبست الجبال بسا، يقول فتت فتا. وساق بإسناده عن مجاهد قوله وبست الجبال بسا، قال فتت. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله وبست الجبال بسا، قال كما يبس السويق. وساق بإسناده عن الحكم بن أبان عن عكرمة وبست الجبال بسا، قال فتت. وساق بإسناده عن السدي وأبي صالح وبست الجبال بسا، قال فتت فتا. وساق بإسناده عن مجاهد وبست الجبال بسا، قال كما يبس السويق. وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله عز وجل وبست الجبال بسا، قال صارت كثيبا مهيلا كما قال جل وعز. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله وبست الجبال بسا، قال فتت فتا.
البس كما هو ظاهر من تفسير السلف والذي سار عليه تفسيرهم أن المراد به التفكيك، أن يقال بست الجبال بسا معناه فتت. وهذه أحد المراحل التي تمر بها الجبال في يوم القيامة، يعني أول مرحلة هي قلعها من مقارها ثم ضرب بعضها بعض ثم دفعها بالأرض، وإذا دكت بالأرض حصل لها التفتت هذا اللي هو البس. وأيضا قربوا المعنى هذا بقالوا كما يبس السويق الذي هو الدقيق. عندنا معنى آخر ذكره الزجاج وبعده أيضا ذكره ابن فارس أن البس بمعنى السوق، بست الجبال بسا، قال أنها تساق سوقا. وذكره ابن فارس في مقاييس اللغة وقدمه في معنى البس، قال البس معنى يعني أصلان، الأول السوق والثاني تفتيت السوق، وجعل هذه الآية شاهد للمعنيين أن البس بمعنى السوق والبس بمعنى تفتيت السوق. هنا الآن إذا جينا إلى هذا التفسير الثاني هل نقبله لأن معناه أيضا صحيح؟ لأنه الآن قال الله سبحانه وتعالى وبست الجبال بسا، أنا قال سيقت سوقا، يعني كان يقول سيقت سوقا فكانت هباء منبثا، أو بست الجبال بسا أي أنها فتت تفتيتا فكانت هباء منبثا. في هذا الآن السيق ما ليش ما يناسب السياق؟
كانت هباء منبثا.
طيب لو قال لك أنه هنا حد يعني على من فسر البس في معنى السيل يقول لك في حد، الحد معروف من أحوال الجبال، يقال سارت وبعد السير هذه ضرب بعضها ببعض ثم ضربت ضرب ثم صارت هباء ومبكر يعني فيما يدل عليه. فهل احنا ناخذ بهذا او نبقى على ما يفهمه السلف ومشى عليه تفسيره من المراد به وهو معنى صحيح واصل ان المراد به التفكيك الذي يكون ايش في الهباء؟ فكانت هباء. لا احنا ما نختلف ان فيه ثوب، يعني ما نختلف في ان الجبال يحصل لها ثوب، ولكن المقصد انه في هذا السياق ايها اولى التفكير او الثوب؟ لا شك ان التفكير اولى طبعا لانه معنى لغوي هذا ومثال الاخر لكن من جهه اللغه واحد، لكن هذا الذي سار عليه السلف هم يعرفون المعنى الاخر، فكون تركوه من هذا الموطن ولم يعرجوا عليه فالاولى ان يبقى كما ذكروا، لان المعنى الاخر ليس به زياده. لا السوق قبل التفكير، السوق قبل التفكير. قال وسيرت الجبال ثم قال فكانت سراب، السراب مرحلة. تلاحظون أن سيرت الجبال فكانت سرابا، ما بعرف قبل السراب لا بد فيه أعمال حصلت الجبال، ما هي؟ سيرت ثم ضرب بعضها بعض ثم دست في الأرض فصارت في الهباء، ولما طرت الهباء صار يراها الرائي على أنها جبال وليست فيها الجبال، وهذا معنى سراب. وهو يشهد لمن قال دست معنى سيرت. لا سيرت فكانت سراب، هذه يشاق بعضها إلى بعض ويضرب بكتر يضرب بعضها البعض كيف ما يشاق يضرب في الله أينه بحضر بعد هذه مرحلة ثانية مرحلة العلم هذه مرحلة بعد الدكة فتطاير خلع علم المنصر كأنها مثل الصوفي
المنتج
هي مرحلة بعدها تفصل بكتير كالهباء أو مثل الصوم ذكرها الإنسان يظهر في جنة تفسير وصيرة في الجوال الثالث صعبة المراحل خمس مراحل تمر بها الجنة من هذه اللي مرحلة التفسير ثم بعد ذلك مرحلة الدك وبعد مرحلة الدك مرحلة العلم، لأن العلم ما زال فيه تماس ثم تجي مرحلة الهباء المشهورة اللي هي مكان تمام بمرحلة نعم ثم المرحلة طبعا يتسوى بالأرض يكون خلاص آخر مرحلة.
وقوله فكانت هباء منبثا يقول تعالى ذكره فكانت الجبال هباء، واختلف أهل التأويل في معنى الهباء، فقال بعضهم هو شعاع الشمس الذي يدخل من الكوة كهيئة الغبار، ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فكانت هباء منبثا يقول شعاع الشمس، وساق بإسناده عن سعيد هباء منبثا قال شعاع الشمس حين يدخل من الكوة، وساق بإسناده عن مجاهد في قوله فكانت هباء منبثا قال شعاع الشمس يدخل من الكوة وليس بشيء، وقال آخرون هو رهد الدواب، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن الحارث عن علي هباء منبثا قال رهد الدواب، وقال آخرون هو ما تطاير من شرر النار الذي لا عين له، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله فكانت هباء منبثا قال الهباء الذي يطير من النار إذا اقترمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئا، وقال آخرون هو يبيس الشجر تجروه الرياح، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة في قوله فكانت هباء منبثا كيبيس الشجر تجروه الرياح يمينا وشمالا، وساق بإسناده عن قتادة في قوله هباء من بثة قال الهباء ما تذروه الريح من حطام الشجر. وقد بينا معنى الهباء في غير هذا الموضع بشواهده فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. وأما قوله من بثة فإنه يعني متفرقا.
قوله فكان هباء من بثة يقول فكانت الجبال هباء, ثم ذكر اختلاف في التأويل في معنى الهباء. القول الأول على أنه شعاع الشمس, معروف أنه إذا دخل شعاع الشمس على الناس وغيره يخرج في هذا الرهب, هذا هو الهباء المراد به, وهو بس معناه منتشر. القول الآخر اللي هو رهب الدواب المراد به الغبار الذي تثيره الدواب, الغبار الذي تثيره الدواب. والقول الثالث ما تطاير من شرر النار الذي لا عين له. والقول الرابع يبيس الشجر تدوه الريح. ننظر الآن هذه الأقوال الأربعة هل يمكن أن ندخل بعض شيء منها يعني بعضه في بعض؟ يعني يمكن مثلا ندخل من جهة التقارب رهج الدواب مع الهباء المنبث اللي هو ما يكون شعاع الشمس ما يكون من شعاع الشمس, لا شك أن هذا أخف منه أخف من الرهج, لكن هو المقصد أنه هذا قريب من هذا ليس المداخل معه لكنه قريب منه, لأن الغبار المتطاير سواء كان له يعني يرى أو لا يرى اللي هو من شعاع الشمس فإنه هذا يعتبر هباء لأنه لا يمكن أن يمسك, يعني ليس له وزن يمسكه, ما له يعني حجم من يمسك فيه. الهباء الذي ذكره ابن عطية عن ابن عباس اللي هو قال الذي يطير من النار هذا أيضا لا يمكن أيضا أن يمسك لأنه كما ذكر لو وقع الأرض انتهى, لكن يبقى يبيس الشجر هذا الذي ذكره قتادة. هنا نرجع إلى أنه هل ورد في اللغة أن الهباء ما تذروه الريح يعني اللي يبيس الشجر, المعاني المذكورة هذه للصدق مذكورة في اللغة لكن ما ذكره قتادة غير مذكور في كتب اللغة أنه يبيس الشجر, لما ذكروا أن الهب هو من مادة الهباء اللي هو لحاء الشجر لحاء الشجر, لكن الهباء بمعنى يبيس الشجر كتحديد هذا لم يكن. وهذا لا شك أنه الأصل أنه يقيد من جهة اللغة أنه يقال إن من معاني الهباء يبيس الشجر بناء على قول قتادة, لأننا نقبل معاني اللغة من أفراد أئمة اللغة فمن باب أولى حينما يكون عن مثل قتادة أو من هذه طبقته فيكون معنى لغوي مستقل. ثم نأتي بعد ذلك إلى النظر إلى ترتيب المعنى في الآية, يعني كانت هذه الجبال مثل الهباء الذي يدخل من كوبا أو مثل رهد الدواب اللي هو غبار الدواب أو مثل الشرر الذي يتطاير من النار, هذه كلها معاني محتملة يعني واضحة من خلال السياق. لكن فيبيس الشجر تدروه الرياح, فيبيس الشجر تدروه الرياح, هذا الآن التشبيه بالهيئة أو التشبيه بالانتهاء اللي هو يعني الخطة والانتهاء من حالها الأول؟ التشبيه بالهيئة واضح في الأول في الأقوال الأولى, التشبيه بالهيئة واضح يقول, لكن على قول قتادة كان يريد أنه صار شيئا ليس يعني خفيفا بحيث أن الهواء أو الريح ممكن إيش أن تجري, ممكن أن تجري. هذه ما يتعلق بقوله فكانت هباء من بثة. والانبتات كما قال هنا هو التفرق, طبعا قد ورد في القرآن من مادة البث مجموعة من الآيات مثل مادة بثة وبثة منهما نعم وقدمنا معلوم جعلناه هباء هذا منصورة من المنصوصة كان الغبث البث
يقول من الوجوه الكبيرة والإسلام
كلها هو بس في بعد غيرها بس فيها في دابة في غيرها مادة بس أيوة الفراش المرسول الجرابي مرسول إذا البس بمعنى التفرس البس بمعنى إيه؟ التفرس
اختلاف تنوع
إيه هذا اختلاف تنوع هذا اختلاف تنوع قطع لكن يتقع الشكالية فقط في طوق ساده هذا من يبيس الشجر إذا كان يريد أن الهباء يعني هو يبيس الشجر نفسه كانوا في الرواية الأخرى قال ما تجرب الريح من خطام الشجر إذا كان يريد أن يقول الهباء هو هذا يعني الهباء هو هذا وهذا لم يشفع
القول في تأويل قوله جل ثناؤه وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره وكنتم أيها الناس أنواعا ثلاثة وضروبا. وساق بإسناده عن قتادة وكنتم أزواجا ثلاثة قال منازل الناس يوم القيامة. وقوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وهذا بيان من الله عز وجل عن الأزواج الثلاثة يقول جل وعز وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون فجعل الخبر عنهم مغنيا عن البيان عنهم على الوجه الذي ذكرنا لدلالة الكلام على معناه فقال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة يعجب نبيه منهم فقال وأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة أي شيء أصحاب اليمين. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة يقول تعالى ذكره وأصحاب الشمال الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. والعرب تسمي اليد اليسرى الشؤمى ومنه قول أعشى بني ثعلبة فأنحى على شؤمى يديه فذادها بأضمأ من فرع الذؤابة أسحما. وقوله والسابقون السابقون وهم الزوج الثالث وهم الذين سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله وهم المهاجرون الأولون وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وساق بإسناده عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قوله وكنتم أزواجا ثلاثة قال اثنان في الجنة وواحد في النار يقول الحور العين للسابقين والعرب الأفراد لأصحاب اليمين. وساق بإسناده عن قتادة وكنتم أزواجا ثلاثة قال منازل الناس يوم القيامة. وساق بإسناده عن الحسن في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بين أصحاب اليمين من الأمم الماضية وبين أصحاب اليمين من هذه الأمة وكان السابقون من الأمم أكثر من سابقي هذه الأمة. وساق بإسناده عن قتادة قوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أي ماذا لهم وماذا أعد لهم وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ماذا لهم وماذا أعد لهم والسابقون السابقون. وساق بإسناده عن ابن زيد يقول وجدت الهوى ثلاثة أثلاث فالمرء يجعل هواه علمه فيدال هواه على علمه ويقهر هواه علمه حتى إن العلم مع الهوى خبيث ذليل فالعلم ذليل والهوى غالب قاهر، فهذا الذي قد جعل الهوى والعلم في قلبه فهذا من أزواج النار، فإذا كان ممن يريد الله به خيرا استفاق واستنبه، فإذا هو عون للعلم على الهوى حتى يجيل الله العلم على الهوى، فإذا حسنت حال المؤمن واستقامت طريقته كان الهوى ذليلا وكان العلم غالبا قاهرا، فإذا كان ممن يريد الله به خيرا ختم عمله بإدالة العلم فتوفاه الله حين توفاه، وعلمه هو القاهر وهو العامل به، وهواه الذليل القبيح ليس له في ذلك نصيب ولا فعل. والثالث الذي قبح الله هواه بعلمه فلا يطمع هواه أن يغلب العلم ولا أن يكون له مع العلم نصف ولا نصيب، فهذا الثالث وهو خيرهم كلهم، وهو الذي قال الله جل ثناؤه في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثا فزوجان في الجنة وزوج في النار. قال فالسابق الذي يكون العلم غالبا للهوى، والآخر الذي ختم الله له بإدالة العلم على الهوى، فهذان زوجان في الجنة، والآخر هواه قاهر لعلمه فهذا زوج النار.
قوله سبحانه وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، ذكر الإمام أن المراد به أنواع ثلاثة، فقوله هنا في الأزواج المراد بها الأصناف، كما قال سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت وقال احصر الذين ظلموا وأزواج كنتم أصنافا ثلاثة. هذه الأصناف الثلاثة التي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون هي الأصناف التي تكون في يوم القيامة، ولا شك أن في كل صنف من هذه الأصناف قد يكون فيها أيضا أصناف، فمثلا أصحاب المسألة فيهم أهل النفاق وفيهم أهل الكفر، ومعلوم أن أهل النفاق في الدرك الأسفل من النار، لكن هنا التقسيم ثلاثي جاء، وإن كان أيضا جاء تقسيم الرباعي في سورة في آية أخرى، فلما ذكر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فهؤلاء كلهم من أهل الإيمان. ثم يبقى صنف الكفار، وأيضا يدخل في صنف الكفار أيضا تعدد الأقسام، لكن هنا ذكر قسمة ثنائية لأهل الإيمان، وفي تلك السورة ذكر قسمة ثلاثية لأهل الإيمان. تفسير قتادة قال منازل الناس يوم القيامة، هذا يبدو والله أعلم أيضا أنه ليس تفسيرا مباشرا لمعنى الأصناف، إنما هو من باب تفسير المعنى، يعني كانوا يجب يقول هذه منازل الناس يوم القيامة، ومنهم من يكون مستبقين ومنهم من يكون من أصحاب اليمين إلى آخره. لما جاء تفسير السابقون هنا والسابقون السابقون فاتوا تفسير آخر له، قال هم الذين سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله وهم المهاجرون الأولون. فنفهم منه الآن أن المراد بالسابقين هنا المهاجرون الأولون. ثم قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. أما رواية عثمان بن عبد الله بن سراقة فلا يجد منها أن المراد يعني بالتحديد أن المهاجرين هم المهاجرون، إنما ذكر أن الخور العين للسابقين والعرب الأسفل والسابقين بناء على ما جاء في تقسيم الآيات. قتادة أيضا أورد رواية مرة أخرى أنه قال منازل الناس يوم القيامة، هذا ليس فيها إشكال لأن المنازل واضحة جدا، وهم قالوا هذا بيان من الله عز وجل الأزواج الثلاثة لقول الطبري في آخر كلام، هذا ما سمعه. قتادة الحسن هنا أورد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بين أصحاب اليمين في الأمم الماضية وبين أصحاب اليمين هذه الأمة مقاتلة وفينا. أما السابقون قال من الأمم أكثر من سابقي هذه الأمة، هذا يدل على أن السابقون ليس المراد بهم المهاجرين، إنما المراد بهم من الأمم الأخرى. نعم، وكذلك الرواية عن قتادة لما قال أي من كل أمة السابقون والسابقون، قال أي من كل أمة، ما قاله ابن زيد إيش يسمونه، هل تفسير ولا إيش ولا تعليق ولا كيف؟ ما هو يسمون تربية هذا يناسب طريقة بعض أهل العصر في التعليق على بعض الآيات، لكنه المستغرب فيه الحقيقة اللي هو إيش الطول، وهذا قد سبق التنبيه على النبي زيد، يعتبر من يعني من أثر السلف تعبيرا أو إطالة في التعبير عن الآيات. هي جميلة جميلة، لكن ما أدري كيف وضعها من علم التفسير، يعني إذا لو أردت تسمحها كمعلومة أين ذلك؟ إيمانيات ولا شك أنها تدخل في الوعظ، تدخل في الوعظ الرقائق، وهذا يعني ما يلمح في تفسير ابن زيد، يلمح في تفسير ابن زيد، لكن مثلا بعض يقول أن ابن زيد ما يصل هذا المفهوم، هذا من تفسير أبيه، يعني خلاص أحد يقول المعاصرين يقول أنه التفسير المنصور لابن زيد إنما هو في الحقيقة لأبيه، وهذا فيه إشكال، يعني قد يكون لأبيه في أمه، لكن كله لأبيه ولا يرفع على الأب، هذا فيه عقول. غريبة يعني ما كيف؟ لا أحيانا يذكر عن أبيه عبد الرحمن بن زيد عن أبيه، لكن كل التفسير لا يقول عن أبيه، يقول عندنا أحيانا في التراجم روايات تأتي مجملة، لما يقول لك أخذ التفسير عن أبيه هذا قطعا أخذ التفسير عن أبيه، لكن هل هذا التفسير الذي قاله هو اجتهاده أو هو مخلوط أخذ من أبيه من غير أبيه الأنبياء؟ ولكن معنى ذلك لما نقول ما من قول لابن زيد إلا وهو لأبي، معنى ذلك قلنا قال ابن زيد يساوي قال زيد، هذا وجه الإشكال. طيب في تعليقات وشيء على هذا، والخلاف السابقون سيأتي لاحقا، يعني كان الإمام رحمه الله هنا في هذه يعني فيها نوع من عدم يعني فيها خلاف في هذا، فيبدأ ينظمها لما يأتي الإسلام على كل صنف من هذه الأقسام. ما ذكر هنا اللي ذكر في سبب تسميته أصحاب اليمين، إذا أصحاب اليمين يأخذون ذات اليمين إلى الجنة، وبالفعل هنا ملاحظة إذا وتجارة أنه لما جعل السابقون ما قالوا والسابقون ما السابقون، لما قالوا السابقون السابقون أولئك المقربون من عطيها ومن أقصيد ذكر ما كان شيء فيها في خلاف التعبير هنا هذا بالعطية صار مختلف التعبير سابقون السابقون.
أنا قلت تكفر
أي نعم ما أوصل
قال السابقون ابتداء السابقون ثاني، قال بعض المصريين هو مأكل الأول ومذهب سيبويه أنه خبر الابتداء، وهذا كما تقول العرب الناس الناس وأنت أنت
الناس الناس
الناس الناس وأنت أنت، وهذا على معنى التكوين أنا وتعظيمك معنى الصفة هو أن تقول السابقون إلى الإيمان السابقون إلى الجنة والرحمة أولئك ويكتب هذا المعنى وإسلام وخلاص.
لكن هذا تكتيب إعرابي لكن من جهة النظم الآن النظم قال يكون من أبواب ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ما قالوا السابقون ما السابقون قالوا السابقون السابقون طبعا هو في خلاف في إعرابها مما ذكر ابن عطية يعني هل السابقون الأخرى خبر أو أنها مستقلة يعني السابقون إلى الخير هم السابقون إلى الجنة هذا قول آخر في الإعراب هو يبدو ذلك لما قال السابقون السابقون فكن في تكفير لجأنهم قال أولئك المقربون في جنة النعيم ولهذا بدأ بأمرهم هذه تحتاج إلى آثم كونهم عن يمين العرض وأنهم مقاربين في القادم الأيمن لا شك ما تحتاج إلى آثم ولا يعني كون قالها إلا وعندها لكنه ما أشار إلى آثم
ابن عطية حكى عن جماعة من أهل البيت
اللي هي
قال جماعة من العلم وهذه الآية تضمن أن العالم يوم القيامة عشرة أصناف مؤمنون هم على يمين العرش وهنالك هي الجنة وكافرون هم على سؤم العرش وهنالك هي النار والقول في يمين العرش وشماله نحو من الذي هو في سورة الكهف اليمين والشمال
قول الطاهر لكن ما أشار اختلاف المنى للراجع احتمال في الأشار من اختلاف المنى
السابقون القول السابقون ثانيا يجوز جعل الكبار عن السابقون الأول ما أكثر على أصحاب الميمنة لأنهم ما أصحاب الميمنة لأنه يدل على وصف الشيء ما يصرح كله بقلب ليس ما يفيد به التعبير بعبارة غير بسيط السبع إذ هو أقصى ما يسع التعبير فإذا أراد السمع أن يسوى إثبات الفعلية في ضد الأحكام وهذا على طريقة قول أولئك هم المنكرون ويجوز ويجوز جعل التأكيد من الأول كما الجملة جملة ما أصحاب الميمنة هو ذي ربها وجملة السابقون هي هو التعبير من خارجهم وطريقته هو الكمالة ولكن بين الكوايتين فرقا وأن أشياءهما كانت من طريق السؤال عن وقت والأخرى من طريق تعبر التعبير بغير ذلك
لكن أيضا ما أورد ما أورد ما لعله ما ذكرنا بعض الأمر كان السبب إذا كان في أحد أوروبي نكمل هذه في اللغة العربية ما تفهمها
واختلف أهل العربية في رفع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة فقال بعض نحويي البصرة قدر قوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وقدر قوله وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة قال ويقول زيد ما زيد يريد زيد شديد وقال غيره قوله فأصحاب الميمنة لا تكون الجملة خبره ولكن الثاني عائد على الأول وهو تعجب فكأنه قال أصحاب الميمنة ما هم والقارعة ما هي والحاقة ما هي وكان الثاني عائد الأول وكان تعجبا والتعجب بمعنى الخبر ولو كان استفهاما لم يجب أن يكون خبرا للابتداء لأن الاستفهام لا يكون خبرا والخبر لا يكون استفهاما والتعجب يكون خبرا فكان خبر الابتداء وقوله زيد وما زيد لا يكون إلا من كلامين لأنه لا تدخل الواو في خبر الابتداء كأنه قال هذا زيد وما هو أي ما أشده وما أعلمه واختلف أهل التأويل
وهذا الإعراب الذي ذكرت ذكر ابن عطية وذكر ابن طاهر بن عاصم عندنا فقط بعض نحوي البصرة المراد به هنا الأخفى وعبارته أوضح من المنقول هنا عند ابن جرير. قال ومكتوب عندنا قال ويقول زيد ما زيد كذا الذي في كتابه وتقول العرب زيد ما زيد وتقول العرب زيد ما زيد يريد زيد كذلك لا هذا من فعل التغيير فكل آية هذا هنا هو أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة يعني زيد ما زيد كلام مفرد خبره ما أصحاب الميمنة أصحاب مشى ما خبره ما أصحاب المشى والقول الثاني أنه أصحاب الميمنة وكذلك أصحاب المشى أنه ليس أنها ليست خبرا ولكن الثاني عائد على الأول وهو تعديل يعني عائد من باب التأكيد ويكون تعديل يعني إنه أو تعدل يعني إنه صيغة صيغة تعدل وليس صيغة استفهام وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة على أن ما تعجبون يعني كان يقول اعجبوا من أصحاب الميمنة كذلك أصحاب المشأمة اعجبوا من أصحاب الميمنة نعم 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 والطبري يعني نعم ادخل على بعض ما يفيد في المعاني أو لا المعاني أو لا فنقف عند هذا